بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نعود إلى درسنا الذي نقف فيه مع كلام ربنا جل جلاله القرآن العظيم، ووقوفنا مع السورة العظيمة سورة البقرة. وقبل أن ندخل في آية درس اليوم، فإننا نذكر بما تذاكرنا فيه في الدرس الماضي حول مقدمة تذكيرية بالأدب والحق الذي ينبغي أن يقوم به الإنسان نحو كتاب ربه عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم، وهو الكتاب الخاتم، أنزله الجليل جل جلاله على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فإن القرآن الكريم هو آخر الكتب المنزلة من الله عز وجل على الأنبياء والرسل. فالقرآن هو وحي الله عز وجل الخالص، والقرآن جمع الله عز وجل فيه كل ما سبق في الكتب السابقة، والقرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، بخلاف الكتب السابقة فإن الله سبحانه وتعالى جعل حفظها تشريعا على الأمة التي نزل فيها ذلك الكتاب. أما القرآن العظيم فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله سبحانه لما كان هذا القرآن احتوى على الهدى الخالص الكامل الذي اختاره الله عز وجل للبشرية وللإنسان إلى يوم القيامة، فإنه جعله هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، فقال سبحانه وتعالى عن كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأيضا قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا هو الكتاب الموصوف بهذا الوصف أنه لا ريب فيه، بل الهدى الكامل فيه. والقرآن هو كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو روح هذه الأمة، الأمة المحمدية، الأمة الخاتمة، فإن روحها هذا القرآن. والله عز وجل قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن له وظيفة ومهمة يؤديها في الناس، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. فوظيفة هذا القرآن أنه أنزله الله ليخرج خير أمة أخرجت للناس، وظيفته إخراج خير أمة أخرجت للناس، لأنه كتاب هدى، لأنه كتاب هدى، فإذا هذه وظيفته. فلذلك هذه الأمة الخاتمة إنما هي نتاج هذا الهدى، هذا القرآن العظيم، وأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل للإنسان، فالمقصود به هو الإنسان. ولذلك القرآن هو رسالة الله عز وجل لبني آدم، فإذا قرأت القرآن استحضر هذا المعنى، وأنه رسالة الله عز وجل إليك. والرسالة إذا وصلت من المرسل للمرسل فإنه يجب عليه أن يقرأها وأن يفهم ما فيها وأن يتدبر ما فيها وأن يتمعن في ذلك. فكيف إذا كانت تلك الرسالة من الله العظيم لهذا المخلوق الضعيف؟ فإذا هذا هو القرآن الكريم، وأن الله عز وجل جعل وظيفته إخراج خير أمة أخرجت للناس، وأنه خطاب لهذا الإنسان. هذا القرآن أمر الله عز وجل الإنسان فيه أن يقيم علاقة صحيحة فيما بينه وبين القرآن، وحذر من قطع هذه العلاقة بين الإنسان وبين كتاب ربه. ولكن كيف تقوم تلك العلاقة بين الإنسان والقرآن؟ فقلنا أن هذا يستلزم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نعرف ما هي طبيعة القرآن، والأمر الثاني أن نعرف ما هي طبيعة الإنسان، والأمر الثالث أن نعرف كيف تكون العلاقة بين هاتين الطبيعتين. فإذا وقفنا مع الأمر الأول عن طبيعة القرآن، فيأتي السؤال: هل أخبرنا الله عز وجل عن طبيعة هذا الكتاب ما هو؟ الجواب نقول نعم، الله عز وجل أخبرنا عن طبيعة هذا القرآن، وأن طبيعته أنه روح وأنه نور، أنه روح وأنه نور، وكل كلمة من الكلمتين إذا ما خوطب بها الإنسان العربي الذي يحسن اللسان العربي فإنه يفهم من هاتين الكلمتين معاني عظيمة. فإذا قيل لأحدنا كلمة الروح ما هي الروح، فإنه مباشرة يدرك ذلك المعنى العظيم الذي يرتبط به، فإن الروح تعني له أنه باق وحي على ظهر هذه الحياة. الروح تعني أن هذا الإنسان مريد ويفعل ويتحرك وينجز ويبني ويحدث أحداثا في هذه الأرض. الروح تعني أن هذا الجسد حقه أن يسير على ظهر الأرض، وأنه يسمى إنسان حي. ما الذي أعطاه كل تلك الأمور؟ هذه الروح التي دبت في هذا الجسد. أما إذا نزعت هذه الروح من الجسد، ما هو أثرها الذي يدركه كل واحد منا؟ أن ذلك الجسد أصبح إنسانا ميت، ولم يعد حقه أن يبقى على ظهر الأرض، وإنما حقه أن يدفن في داخل الأرض. ولم يعد ذلك الإنسان الذي ينجز ويفعل ويفكر ويتحرك ويتحدث مع الناس، إنما أصبح جسدا، جثة هامدة. لماذا؟ لأن الروح خرجت منه، ولم تعد الروح مرتبطة بذلك الجسد ومتصلة بذلك الجسد، لذلك هو ميت. إذن كلمة الروح هي تعني هذا المعنى العظيم، تعني حياة، وفقدها يعني موت، وجودها يعني عمل وإنجاز وحركة، وفقدها يعني ثبات وعدم حراك. وجودها يعني عيش على ظهر الأرض، وفقدها معناه دفن في وسط التراب. كل منا يدرك من كلمة الروح هذه المعاني البدهية. كلمة النور، النور إذا أطلقت فإنها أول ما تعني للإنسان أنه الأمر الذي لولا وجوده لما أبصر الأشياء على حقيقتها. ويتضح الأمر أكثر عندما يتفكر الإنسان الكلمة المقابلة للنور وهي الظلمة. فمن كان في وسط الظلمة فإنه لا يرى الأشياء ولو كان يبصر، ولو كان عنده عينان. لماذا؟ لأن النور ليس موجود. بينما إذا وجد هذا النور وكان الإنسان لديه عين يبصر بها فإنه سوف يرى الأشياء، وليس فقط يرى الأشياء بل يرى الأشياء على حقيقتها. إذن النور له أثر عظيم بالنسبة للإنسان، وخاصة إذا ما أدرك الإنسان في المكان أن هناك مخاطر، مخاطر في الأرض التي يسير عليها، ومخاطر تحدق به من كل مكان. فلنا أن نتخيل إنسان في وسط ليل دامس مظلم، وطلب منه أن يسير في أرض موحشة مملوءة بالزواحف الضارة ومملوءة بالحيوانات المفترسة، وطلب منه أن يسير في وسط ذلك الطريق والليل مظلم دامس. ما هو حال هذا الإنسان وإقباله في السير في ذلك المكان؟ وما هي الظنة التي في نفسه وغلبة الظن في المآل الذي سوف يؤول إليه بسيره في تلك الأرض الموحشة؟ إلا أنه واقع في الهلكة. لماذا؟ لأنه ليس هناك نور يبصر به الأشياء ويتحاشى الأشياء التي تضره. إذن هذه كلمة النور تعطي هذه الدلالة الواضحة. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن طبيعة القرآن أنه روح وأنه نور. إن رجعنا إلى الإنسان، ما هي طبيعته؟ هل أخبرنا الله عز وجل عن ذلك؟ الجواب نعم، أخبرنا الله عن ذلك في القرآن. أخبرنا أن الإنسان طبيعته أنه خلق أصله الأول من طين، ثم أنه ارتبط بذلك الطين النفخة من روح الله عز وجل فكان الإنسان. فيقول القائل: أين هذا الأمر في كتاب الله بالنسبة للقرآن وطبيعته، وبالنسبة للإنسان وطبيعته؟ أما بالنسبة للقرآن فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا، ويقول عز وجل: ولكن جعلناه نورا. إذن هذا إخبار ربنا عز وجل أن هذا القرآن العظيم طبيعته أنه روح وطبيعته أنه نور. طيب، الإنسان قال الله عز وجل في القرآن العظيم وهو يخاطب الملائكة، قال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه طبيعة هذا الإنسان. فإذن هذا الإنسان مخلوق من طين، والله عز وجل نفخ فيه من روحه، فهو يجمع بين الطين والروح، والقرآن روح ونور. فإذا ما ربطنا بين الطبيعتين لندرك العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين القرآن، لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا أن نقيم هذه العلاقة ونهانا عن الهجر، لأن الهجر هو قطع لهذه العلاقة، وحذرنا من شكوى عظيمة يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن هذا محل التحذير وهو الهجران. أما محل الطلب والأمر هو إقامة هذه العلاقة عندما أمرنا الله بقراءة القرآن، وعندما أمرنا الله بتدبر القرآن، وعندما أمرنا الله بالعمل بالقرآن، وعندما أمرنا الله بالإيمان بالقرآن، وعندما أمرنا الله بالفهم للقرآن. إذن كل هذه أوامر ماذا تعني؟ تعني أن المطلوب أن تقيم علاقة وطيدة فيما بينك وبين هذا القرآن. تتطلب هذه العلاقة أمورا عدة، ونهيت عن الهجر والقطيعة. فإذن إذا أدركنا هذا الأمر فإن العلاقة بين الإنسان والقرآن تيدركها الإنسان، العلاقة بين القرآن والإنسان الأولى كعلاقة الروح بالجسد. فكما أننا ندرك أن الروح إذا فارقت الجسد صار الإنسان ميتا، فكذلك الجسد وهذا الإنسان إذا فارق القرآن إذن فارقته الروح فيكون ميتا. وهذا ما أخبر الله عنه في القرآن. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الإنسان بدون القرآن ميت، والإنسان بالقرآن حي، لأن القرآن روح، والإنسان بدون الروح يكون ميت. فمن انقطعت علاقته بالقرآن فهو ميت الأحياء. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والدعوة بأي شيء؟ بالقرآن. فبالقرآن يكون الإنسان حيا، وبدون القرآن يكون الإنسان ميتا. إذن هذه العلاقة الأولى، علاقة الروح بالجسد، أي علاقة الموت والحياة، الموت والحياة. فالإنسان بالقرآن حي، والإنسان بدون العلاقة مع القرآن ميت. فمن هنا حبك للحياة، حبك للحياة يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تتواصل مع القرآن. بل إن الحياة مع القرآن أثمن وأغلى بالنسبة للحياة الأخرى. لماذا؟ لأن هذه الحياة التي حصلت بروح القرآن هي حياة ممتدة، وهي حياة نافعة في الدنيا والآخرة في كل المراحل التي تمر عليها. فلذلك العاقل أحرص ما يكون على هذا الارتباط بين روح القرآن وبين جسده وبين نفسه. فالإنسان يكون حريص على هذه العلاقة. الأمر الثاني علاقة النور بالعين. فإن الإنسان يعلم أي قيمة للبصر للعينين، فهي التي تريه الأخطار وتجعله يتحاشاها، وتريه الأمور على حقيقتها. فعند الطعام يمد يده للتمر ولا يمد يده للجمر، لأنه يبصر بعينيه تلك الأمور على حقيقتها. فلذلك هو يدرك قيمة هذه الجارحة، ولكن يعلم أيضا أن هذه الجارحة لا تكتمل إلا بماذا؟ إلا بأن تحاط بهذا النور. فإذا كان عند الإنسان العين وكان النور موجودا محيط به فإنه يرى الأشياء. فكذلك هنا العلاقة بين القرآن والإنسان هي علاقة النور بالبصر. فكما أن الإنسان يحرص على أن يسير وعلى أن يعمل في وسط النور حتى يدرك الأمور على حقائقها، فكذلك المؤمن الذي أدرك أن القرآن نور فلذلك هو لا يستغني عن كتاب ربه. ما هو نور القرآن؟
نور القرآن أن يريك الأمور على حقائقها، نور القرآن أن يزن لك الأشياء على حقائقها فيجعلك تبصر ما هو النافع وما هو الضار. وهذه وظيفة القرآن، هذا هو النور الذي في القرآن، أنه يزن لك الأمور أحسن وزن ويبين لك ما الذي ينفعك وما الذي يضرك. فلذلك المؤمن يشعر أنه لا يمكن أن يستغني عن كتاب ربه، لذلك هو يفزع دائما إلى كتاب الله. كل شيء قبل أن يعمله ماذا قال فيه ربي؟ كتاب النور، ما هو البيان الذي جاء فيه نحو ذلك الأمر؟ فإذا هذه العلاقة الثانية التي بين القرآن والإنسان، وهي علاقة النور بالإبصار. فلذلك الإنسان بدون النور لا يرى الأشياء، وكذلك الإنسان بدون القرآن لا بد أن يقع فيما يضره وفيما يتلفه وفيما يضيق عليه وفيما يشقيه وفيما يتعسه. فإذا استنار بنور القرآن زال عنه ذلك الإشكال. فإذا هذه العلاقة الثانية، وهي علاقة النور بالإبصار، علاقة الرؤية والعمى، علاقة الرؤية والعمى. أما العلاقة الثالثة فهي علاقة الماء بالأرض، فإن الأرض القاحلة المجدبة إذا لم ينزل عليها الماء ويخالط تربتها وطينها الماء، فإنها لا تنبت الأشجار وتخرج منها الثمار، وليس فيها إلا الشوك الضار. فكذلك جسد هذا الإنسان الذي خلق ابتداء من طين، إذا لم يلامسه غيث الوحي فأنى له وأنى لهذا الجسد أن ينجز الخير وأن ينجز صالح الأعمال. فلذلك، وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث من السماء. إذن هذا القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث. قابل هذا الغيث ماذا؟ قابل النفوس البشرية، فإذا بها انقسمت إلى ثلاثة أقسام. قسم عندما لامسه الماء فإنه لم ينتفع منه، دخل الماء إلى باطن الأرض وما هي إلا لحظة، ورجع ذلك التراب على ماذا؟ على طبيعته الأولى، صحراء جرداء قاحلة. وقسم آخر عندما لامسها ذلك الغيث حفظت الماء لصلابتها، حفظته للناس فانتفعوا به. وقسم ثالث انتفعت به فكان منها الشجر والثمر. فإذا هذه علاقة ثالثة فيما بين القرآن والإنسان، وهي علاقة الماء بالأرض، أي علاقة الخصوبة والجذب. فالإنسان بالقرآن إذا قامت تلك العلاقة أنتج هذا الجسد صالح الأعمال، وإذا ما فارق الجسد تلك العلاقة لا ترى منه إلا والعياذ بالله ما يفسد. فإذا هذه ثلاث علاقات ينبغي أن تقوم فيما بيننا وبين القرآن. ثم هذا القرآن، طيب هذه العلاقة كيف تتحقق؟ هل لها شروط؟ وهل أخبرنا الله عن تلك الشروط؟ قلنا نعم. فحتى تقوم هذه العلاقة على سوقها فدوننا أربعة شروط، أربعة مطالب ذكرت في كتاب ربنا عز وجل، بدونها لا تكون العلاقة صحيحة فيما بيننا وبين القرآن. هي المعيار الذي تحاكم نفسك عليه، هل أنت تقيم علاقة صحيحة مع القرآن أو لا؟ فقلنا هذه الشروط الأربعة لإقامة العلاقة مع القرآن، أولها يتكون من ثلاثة أمور: اقرأ القرآن، واسمع القرآن، وأسمع القرآن. اقرأ القرآن، أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل فقرأ القرآن، بل كان ينزل عليه جبريل يقرأ عليه القرآن ورسلم يردد معه، لأن الله قال له اقرأ. ثم ماذا؟ أسمع القرآن، أسمعه غيرك، اقرأه على أولادك، اقرأه على أهلك، اقرأه على صديقك وأخيك، أسمع القرآن. لذلك الغاية الأولى من بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة الخاتمة، ما هي الغاية الأولى؟ أن يسمعنا القرآن وأن يقرأ علينا القرآن. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن أول مهمة ما هي؟ أنه يقرأ على أمته القرآن، أسمع القرآن. إذن هو يقرأ وهو يسمع حتى أهل الكفر. قال الله عز وجل لرسوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن أمر أن يسمع القرآن للناس. الثالث أن يسمع هو القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من أصحابه، ولذلك قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان يمر في الليل عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع صوت قارئ يقف ويسمع. وخبره مع أسيد بن الحضير معلوم، وخبره مع أبي موسى الأشعري وقد مر عليه وسمع لقراءته، ثم عندما جاءه قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان إذا سمع يتأثر بالقراءة، كما ثبت أنه سمع صوت قارئ يقرأ في الليل قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوقف عليه الصلاة والسلام وأخذ يردد ويقول: نعم قد أتاني، وهو يبكي عليه الصلاة والسلام حتى اشتد بكاؤه، فوضع رأسه على صير الباب، أي على حافة الباب، وهو يبكي ويقول: نعم قد أتاني قد أتاني. إذن هذا الحق الأول والشرط الأول للعلاقة مع القرآن: اقرأ واسمع وأسمع، فلا تتخلف عن ذلك. ولا يمكن لما الحقوق التي بعد ذلك إلا وبوابتها هذا الأول: أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع. الشرط الثاني: إذا قرأت وسمعت وأسمعت، فليس المطلوب أن تقف القراءة عند حد حلقك وعند حد أذنك، وإنما يراد أن تكون هذه منافذ، فأنت تقرأ لتسمع وترفع صوتك لتسمع أذنك، وأنت تسمع من غيرك وهو يقرأ القرآن، لأجل أن نعلم أن هذه الأذن بوابة على ماذا؟ بوابة على القلب، على العقل الذي يسكن القلب. والعقل خلقه الله عز وجل لمهمة جليلة عظيمة، وظيفته إدراك الأشياء والعلم بها، وأعظم علم يراد العلم بالله جل جلاله، لأجله خلق الله فينا العقل. وأعظم قضية في القرآن العلم بالله. فلذلك المطلوب بعد القراءة والسماع والإسماع أن يصل ذلك إلى القلب ليحصل ماذا؟ ليحصل الشرط الثاني وهو التدبر والفهم. التدبر والفهم. والله سبحانه وتعالى كما تبين أنه أمر بالقراءة وأمر بالإسماع كذلك أمر بالتدبر والفهم، حيث بين ربنا عز وجل في القرآن العظيم أن الغاية من إنزال القرآن هو التدبر، فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن نزل القرآن لكي يتدبره الناس، لكي يتدبره الناس. إذن هذه هي الغاية التي من أجلها نزل القرآن. ثم جاء النهي عن ماذا؟ عن قراءة بدون تدبر، والتحذير من ذلك، والتحذير أيضا من عدم التدبر. فقال الله عز وجل في القرآن معاتبا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل هذه القلوب عليها قفل مغلقة حتى أن الإنسان إن سمع القرآن أو قرأ القرآن لا يصل إلى قلبه حيث العقل فيحصل التفكر والتدبر والفهم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا سمع الإنسان هذا العتاب وهذا التحذير، إذن ليس صحيح أن الإنسان يمسك المصحف ثم يقرأ وهو لا يعي ولا يفهم ولا يريد أن يفهم ما قرأ. لذلك جاء أيضا التحذير على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تأدبوا وتربوا على هذا المنهج السليم. ففقيه الصحابة ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول: اقرأوا القرآن حركوا به القلوب لا تنثروه نثر الدقل. إذن لا الإنسان لا يقرأ القرآن مسرعا، لا يقرأ القرآن بدون تأمل ولا تدبر. ومن هنا قال العلماء: قراءة آية واحدة بتدبر هي في الميزان عند الله أفضل من قراءة ختمة كاملة بدون تدبر، أجر ذلك أعظم. لأن بعض الناس عندما سمع قضية أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف، فإذا هو يقرأ وغايته ماذا؟ عدد الأحرف. ومن كان تعامله بالقرآن بهذه الطريق فإنه قد حرم نفسه من خير عظيم، وأنه ماذا؟ وأنه لا يقيم علاقة صحيحة مع القرآن. من هنا جاء التنبيه من العلماء، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: ثبت عن كثير من السلف قوله: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بدون تدبر، فهي في الأجر أعظم. وهنا ندرك قيمة التدبر وقيمة الفهم. فإذا هذا الشرط الثاني، وهو أن تقرأ ثم ماذا؟ ثم تتدبر وتفهم. وبين أيدينا بفضل الله من كلام العلماء ما يعين الإنسان على فهم القرآن. فلذلك الإنسان يرجع إلى كتب التفسير الموثوقة المأمونة ثم يقرأ فيها معنى آية ويفهمها، ثم يعود إلى قراءتها وقد استوعب المعنى، حتى يحرك به قلبه ويزكي به نفسه بتلك الآية بعد أن فهم معناها. فإذن هذا الشرط الثاني، وتبين لنا ما هو دليله من القرآن. الشرط الثالث بعد الفهم، ما هو المطلوب؟ الإيمان واليقين، أن تؤمن وأن توقن. بذلك الأمر، فتوقن أولا على الإجمال أن ما في القرآن هو الحق واليقين، أن ما في القرآن حق، وأن المصدر للحق هو هذا الوحي، وأن كل شيء في هذه الدنيا يصدر من البشر لا يمكن أن يرتقي إلى درجة الحقيقة حتى يجد تأييدا من القرآن، وأن كل شيء في القرآن هو حق وحقيقة ولو خالفه كل الناس، أن تؤمن بذلك وأن تتيقن هذا الأمر بهذا الإجمال وهذا التصور الكلي نحو القرآن، أن القرآن هو مصدر الحقيقة. لماذا؟ لأنه من عند الحق، وأن الحق لا يقول إلا الحق جل جلال. فإذن هذا الشرط الثالث، أين هذا في القرآن؟ قال الله عز وجل يخبر أن هذا القرآن هداه لمن؟ من الذي ينتفع بالقرآن؟ هل الذي ينتفع بالقرآن الذي قرأ؟ هل الذي ينتفع بالقرآن الذي فهم؟ القرآن يقول أن الذي ينتفع بالقرآن هو الذي آمن وتيقن. قال الله عز وجل قل، أي يا محمد قل للناس، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو، أي القرآن، للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وكم من العرب كانوا يفهمون القرآن، يفهمون القرآن ويدركون معناه، ولذلك يقول أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن فهم أن خطاب القرآن معناه أنه لا إله معبود بحق إلا الله، وأن تلك الأصنام كلها باطلة. استوعبوا هذا المعنى، ولكن لما إذن هم سمعوا وفهموا، لكنهم ماذا؟ لكنهم لم يؤمنوا. فماذا كان عليهم القرآن؟ كان عليهم القرآن كما قال الله عز وجل وهو عليهم عمى، أي لم يعد ذلك القرآن النور لهم نور. لماذا؟ مثل الأعمى، الأعمى لو جئت به ولو في وضح النهار هل يرى الأشياء؟ لا يرى الأشياء لأنه أعمى. فلذلك رؤية الأشياء على حقيقتها هي تحتاج إلى هذا التلاقي، تحتاج إلى إنسان عنده عين مبصرة ويحتاج إلى نور. وكذلك هنا نور إدراك حقائق الأشياء ووزنها بصورتها الصحيحة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تلاقي بين أمرين، إلى نور الوحي، وإلى ماذا؟ وإلى قلب سليم. فإذا تلاقى نور الوحي مع القلب السليم حصلت البصيرة، كما إذا تلاقى النور مع العين المبصرة حصلت الرؤية، هذه رؤية لشيء محسوس، وتلك رؤية لهدى لأمر معنوي هو الإيمان. فهذا التلاقي بين القلب السليم وبين نور الوحي. فالله عز وجل يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الشرط الرابع ما هو بعد الإيمان؟ ما هو المطلوب؟ أن يتحول ذلك إلى عمل. تلك الأوامر والمطالب أن تتحول إلى ماذا؟ إلى جوارح تتحرك وتنجز تلك الأعمال. الصلاة تحتاج إلى عمل، الزكاة يحتاج إلى عمل، الحج يحتاج إلى عمل، الصوم يحتاج إلى عمل، الجهاد يحتاج إلى عمل، صلة الرحم تحتاج إلى عمل، الإحسان للجار يحتاج إلى عمل، إلى غير ذلك من الأوامر التي تضمنها القرآن. فالشرط الرابع إذن ما هو؟ إذن هو الانقياد والخضوع، أن تجعل هذه الجوارح تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينتفع بالقرآن من لا يعمل بالقرآن، بل كما جاء في الأثر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كيف يلعنه القرآن وهو يقرأ القرآن؟ لأنه يقرأ القرآن ولا يعمل به، فيكون القرآن حجة له، حجة عليه لا حجة له. لماذا؟ لأنه يقرأ وهو لا يعمل، لا ينقاد للقرآن. أين هذا في القرآن الكريم؟ الشرط الرابع نجده في قول ربنا عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن لا بد من ماذا؟ من شرط اتبع، واتبع تعني عمل. وقال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذن لا بد من العمل. فإذن هذه شروط أربعة، بها ماذا؟ بها تقوم العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين القرآن. فمن أراد أن يكون القرآن قائدا له إلى رضوان الله والجنة فهذه هي الشروط، ومن تخلف عن ذلك جاء القرآن يوم القيامة وزجه من قفاه حتى يلقيه على وجهه في نار جهنم. وهكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون مع القرآن إلى هذين القسمين: قسم يكون القرآن أمامه يوم القيامة نور ينير له الطريق حتى يدخله إلى الجنة، وإذا ما أدخله الجنة لا يتركه، يأخذ به ويترقى به في درجاتها على قدر جهده في الدنيا مع القرآن حتى يوصله إلى أعلى الدرجات. ومن لم يقم العلاقة مع القرآن جاءه القرآن من خلف ظهره ويدفعه حتى يلقيه على وجهه في وسط النار. فالأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. فإذن هذه علاقة القرآن، وهذه هي الشروط التي بها تقوم هذه العلاقة بصورتها الصحيحة، بعد أن أدركنا طبيعة القرآن وطبيعة الإنسان، ثم العلاقة بين القرآن والإنسان، ثم الشروط التي تتحقق بها العلاقة فيما بينك وبين القرآن. فإذن وكل هذا في كتاب ربنا موجود، الآيات نصت على ذلك كله، كما رأينا في كل قضية ما هو مردها إلى آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس أيها الإخوة الأكارم، فالإنسان يقرأ كتاب الله عز وجل وهو يستشعر أنه مطالب أن يقرأ ومأمور بأن يقرأ، فهو يؤدي أمرا واجبا الله كلفه، والله كلفه لأنه هو صاحب الحق، صاحب الحق أن يأمر وأن يكلف. لماذا؟ لأن هناك أمور، دواعي الاستحقاق التي تكلمنا عنها مرارا ورأينا كيف القرآن يذكرنا بها. لأن القرآن العظيم أخبرنا أن الإنسان لا يكره على الدين، لا إكراه في الدين، ولا بد أن يقوم الأمر بالحجة والبيان والقناعة. فالله عز وجل الذي يأمرك بين لك لماذا أن حقه سبحانه وتعالى أن يكون آمرا، وأن قدرك أن تكون مأمورا. الأول لأن الله عز وجل هو الخالق وأنت المخلوق. قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل الذي خلق وأوجد من العدم حقه مثل حق المخلوق الذي ما كان مريدا لوجود نفسه؟ ومن هذا الذي كان مريدا لوجود نفسه؟ فإذا هذا الأمر الأول الذي يبنى عليه، وهذا هذه تسمى البراهين، البراهين القرآنية في حقانية الله عز وجل أنه هو الإله المعبود وحده جل جلاله، وأنه هو الحكم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: فلا تعبدوا إلا إياه. والله عز وجل قال: إن الحكم إلا لله. ما هي البراهين التي ذكرها الله في القرآن لتملأ هذا القلب يقينا ورضا بأن هذا نعم هو حقه جل جلاله، أن لا يعبد أحد إلا هو جل جلاله، وأن الله هو الحكم سبحانه وتعالى. أعظم البراهين وأولها برهان ماذا؟ برهان الخالقية الذي ملئ به القرآن. وأول برهان ذكر في نزول القرآن هذا البرهان: اقرأ باسم ربك ماذا؟ الذي خلق. برهان الخالقية. إذن هذا البرهان الأعظم والذي ما أكثر ذكره في القرآن يذكرنا الله عز وجل به على صورة الإجمال، وأحيانا على صورة التفصيل. على صورة الإجمال كقول ربنا عز وجل: الله خالق كل شيء. وعلى صورة التفصيل ما أكثر الآيات التي يخبرنا الله فيها عن خلق السماوات وعن خلق الأرض وعن خلق الإنسان، ثم الإنسان أيضا تفصيل بمراحل النمو التي مر بها الإنسان، ثم أعضاء: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذن هذا البرهان الأول وهو البرهان الأكبر الذي ملئ القرآن بالتذكير به، برهان ماذا؟ برهان الخالقية. من وعاه وفهمه وأدرك حقيقة هذا الأمر فعندها ماذا؟ يسلم بأن الله هو صاحب الحق الأوحد أن يعبد جل جلاله. الأمر الثاني بعد برهان الخلق البرهان الأعظم تأتينا قضية العلم، فإن العلم في جانب استحقاق الرب جل جلاله أن يعبد وحقه في أن يشرع لعباده أن الله جل جلاله هو العليم الذي له العلم المطلق، علمه بكل شيء، بكل شيء كان قبل الآن وبكل شيء كائن الآن وبكل شيء سيكون بعد الآن وبالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فالله علمه محيط، والقرآن ملئ بهذا البرهان كقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات. والآن يأخذ الإنسان هذا البرهان، فإذا رجعت إلى القرآن وأنت تقرأ فقف، قل هذا برهان الخالقية، ثم قل هذا برهان العلم وأن الله هو العليم جل جلاله، ثم ماذا؟ أمام برهان الخالقية يأتيك بماذا؟ بما يقابله وهو الضعف والعجز الذي ينسب لكل المخلوقين، وأنهم لا يمكن أن يكونوا خالقين لأنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. فلذلك كم في القرآن آيات التحدي، كما تحدى الله سبحانه وتعالى البشر في قضية الروح فإن الذي أوجدها الآن يأخذها، إن كنتم أنتم خالقين لها فأعيدوها، ليس أنكم أيضا توجدوا شيئا جديدا بل أعيدوها. قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه الآيات نزلت والمستشفيات تعالج بماذا؟ بعشب وزيت وغير ذلك، والآية بقيت، والآن يقول الناس أنهم وصلوا إلى الأشعة والتحاليل والمختبرات وغير ذلك، والآية تقرأ، هل تغيرت هذه الحقيقة؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فإذا خرجت الروح هل يستطيع الأطباء أن يرجعوها؟ لا يستطيعوا. تحدي أيضا، ما ورد في التحدي بالنسبة للليل النهار، لو أن الله جعل علينا الليل سرمدا من يأتينا بليل نسكن فيه؟ ولو جعل علينا النهار مستمرا من يأتينا بليل نسكن فيه؟ وإن جعل الليل من يأتينا بضياء؟ إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله. ثم برهان العلم العليم، ويأتي أيضا التحدي في قضية أمر العلم. من الأشياء التي وردت في القرآن قضية الكسب: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الآن التحليل واستشراف المستقبل وغير ذلك من الأمور، هل أحد يستطيع بكل ما وضعه البشر أن يعلم ما هو رزقه في الغد؟ فإننا نقول له: هل أنت تضمن أن إذا جاء الغد أن تكون حيا؟ والذي لا يضمن أن يكون حيا هل يضمن لنفسه رزق الغد؟ وما الذي يكون في الغد؟ إذا كان الإنسان لا يعلم في غده في مثل هذه اللحظة، وكل منا يسأل نفسه: هل أحدنا يستطيع أن يعلم غدا في مثل هذه اللحظة والدقيقة ما هو الأمر الذي يشغل فكرك إن كنت من الأحياء؟ والله عز وجل قد علم ذلك وسجله عليك، ولا يكون إلا الذي سجله الله عليه قبل أن يكون، بل كتب ذلك كله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، كل ذلك مكتوب عنده. إذن هذا العليم برهان، فالله ذكره في القرآن والله تحدى به في القرآن. برهان يجعلك ماذا؟ يجعلك تسلم بأن الله هو صاحب الحق الأوحد أن يعبد جل جلال. الثالث برهان الحكمة، الله هو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها اللائق به، فعندما يخبر بأن هذا ضار لك لا يمكن أن يتحول الضار إلى نافع. إذا قال الله عز وجل أن ذلك يضرك ولا ينفعك، فالكفر ضار، إذن لا يمكن ولا نتخيل أن الكفر نافع لصاحبه، والإيمان نافع، إذن لا يمكن أن نتخيل أن الإيمان ضار للإنسان. لو قطع الإنسان قطعة قطعة لا يتخيل في الإيمان ولا يتصور ولا يتيقن إلا الإيمان نافع له. إذن قضية أن الله هو الحكيم، فإنه جل جلاله لكمال حكمته هو صاحب الحق أن يكون الحكم، لأنه الحكيم يضع الأمور في موضعها اللائق به، فشرعه كله مبني على الحكمة، على الحكمة. أما غيره لماذا؟ طبعا فهو الحكيم وهو الغني، لا حاجة له جل جلاله إلى البشر، فالله ما خلق الخلق ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليعز بهم من بعد ذلة، بل هو الغني وهو القوي وهو العزيز جل جلاله. فلذلك وهو العليم فحكمه مبني على هذه الحكمة. أما الإنسان إن وضع نظاما فماذا؟ فإنه لا بد أن يكون إيش؟ يبحث من وراء ذلك مصلحة له، لأنه ضعيف ولأنه قليل ولأنه يريد أن يتقوى بالآخرين. أما الله جل جلاله فهو الحكيم العليم القوي العزيز الغني جل جلاله، فإذن برهان الحكمة الحكيم سبحانه وتعالى يجعل عند الإنسان القبول والرضا لحكم الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع برهان الرحمة، الله هو الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة. فلما كان هو الغني لا حاجة لعباده، لا حاجة له في العباد، والعباد محتاجون إليه، وهو الكريم الجواد وهو الغني الوهاب سبحانه وتعالى، والعبيد خلقه، خلقه المكرمون كرمهم الله بنص كتابه، فلذلك الرحمة. فالرحمة التي هي اسم من الرحيم، اسم من أسماء ربنا، والرحمة صفة من صفاته جل جلاله، فكان تشريعه مبني على هذه الرحمة، فتشريعه حكمة وتشريعه رحمة. فإذا هذه أمور إذا ما استحضرها الإنسان قامت فيه ماذا؟ قامت فيه دواعي الإيمان بحقانية الرب جل جلاله في أن يعبد جل جلاله وأن يكون هو الحكم سبحانه وتعالى. فإذا هذه أمور أيها الإخوة عندما نقبل على القرآن لا بد أن تكون حاضرة، والحاجة ملحة حقيقة أن يكثر التذاكر فيها حتى تصبح حاضرة على الدوام لا تنسى، لأن لنا خصم يريد منا أن ننسى، يريد منا أن نغفل، يريد أن تنقطع العلاقة بيننا وبين القرآن. هذه أمور تجعل العلاقة قوية فيما بينك وبين القرآن، تجعل الانتفاع عظيم بهذا الكتاب إذا أقبلت عليه. وخصمك اللدود أكبر غاياته ومقاصده ألا تتواصل مع كتاب الله، أن يشغلك باللهو، أن يشغلك بالدنيا، أن يعلق قلبك بالشهوات، أن يملأ فكرك بالشبهات حتى يصدك عن كتاب الله عز وجل. فلذلك هذه الأمور حقيقة مما يعين كل واحد منا أن تقوى صلته بالقرآن، فيتصل اتصالا صحيحا بكتاب ربه عز وجل، فيحصل له النفع ويحصل له الخير العظيم الكثير. على هذا الأساس إذن ننطلق في قراءة هذه الآيات المباركات، وكان وقوفنا حقيقة لدروس وأشهر عرض في هذا المقطع الذي نقرأه قضية العلاقة بين الزوجين، والقضية التي عرضت في هذا المقطع فيما يتعلق بالعلاقة أمور العلاقة في حال الخلاف، فعرض لقضية الإيلاء، عرض لقضية الطلاق، عرض لقضية العدة وأنواعها، عرض لقضية النفقة، عرض لقضية الأولاد وكيف يكون التعامل معهم في وقت هذا النزاع، وجود هذا الجو الذي في كثير من الأحيان يصيبه الكدر وأحيانا يحصل فيه التعدي والظلم والجور. فلما كان هذا الأمر بهذه الأهمية جاءت هذه الآيات لتبين وتبين لعباد الله المؤمنين كيف يتعاملون في حال الخصومة. كما أن هناك آيات جاءت في القرآن تبين كيف تقوم هذه العلاقة ابتداء، وكيف تكون تلك الضمانات التي تضمن لهذه العلاقة أن تبقى تحقق غاياتها ومقاصدها، وهي المودة والمحبة والألفة والإعانة على الإيمان وعلى طاعة الله عز وجل، وأن يكون ذلك طريقا لبقاء هذا النسل وبقاء الإنسان على ظهر الأرض. فإن هذا هو الطريق المشروع الوحيد الذي جعله الله عز وجل لبقاء الإنسان، هذه العلاقة الزوجية. فلذلك وأمر الأسرة كما قلنا عندما كنا نتحدث عن تلك الآيات، أننا بالنظر في كتاب ربنا فإننا لا نجد كيانا يكون فيه اجتماع للناس بعضهم مع بعض بموجب علاقة معينة، فإننا لا نجد كيانا أخذ عناية في القرآن وأخذ حظا وافرا من الأحكام والتشريعات كما أخذه جانب الأسرة والبيت. أبدا لا ينافس هذه العلاقة علاقة الزوجية، وهذا الارتباط الذي هو الارتباط الأسري وهذا الكيان الذي هو البيت، فإننا لا نجد في الشريعة كلها كيان ينافس هذا الكيان، لا في عدد التشريعات والأحكام والآداب والتوجيهات، فإننا لم نجد كيانا حظي بهذا القدر كما حظي به كيان البيت وعلاقة الزوجية والأسرة. ومن هنا حقيقة إذا فرط الناس في هذا الأمر، والله عز وجل جعله هو نواة الصلاح والإصلاح لهذا الإنسان، ذلك أساس التكليف لزوجين، ثم سوف يكون كل منهما أب أو أم، فيتحمل بعد ذلك التكليف عندما أصبح أبا وأصبحت أما، التكليف نحو من؟ نحو هذا الابن أو البنت التي الذي والتي لكل واحد منهما أب وأم. وهكذا تبدأ العلاقة كلها تتسع من خلال هذه العلاقة، فتقوم علاقة الأبوة ثم الأجداد والجدات ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم الأصهار والأرحام، ثم علاقة الجوار هي علاقة جوار لبيوت. فإننا نجد أن هذه القضية تبدأ تمتد لتصل إلى قضايا كثيرة جدا، لذلك أخذت ذلك الحيز الكبير من الأحكام الشرعية. ولذلك من أراد إصلاح أي مجتمع لا بد أن يكون التركيز على ماذا؟ على الأسرة وعلى البيت. ونجد من أين نأخذ هذا؟ لأن شريعة الله عز وجل علمتنا ذلك. لو كان هناك مكان أعظم وأهم في إصلاح هذا الإنسان من البيت لحاز هذا القدر الكبير من الأحكام التشريعية، لكن لما كان البيت هو المكان الأهم فإنه حاز على هذه الأحكام الكبيرة الكثيرة العظيمة. فإذا كان قضية الطلاق التي عرضت في أكثر من مكان، لكن هنا في سورة البقرة ها نحن عدة أشهر ونحن نقف مع معاني تلك الآيات وفق ما ذكره العلماء، وهو في قضية جزئية واحدة في العلاقة بين الزوجين وفي حالة واحدة، حالة الخصومة وما ينشأ عنها. وأيضا هنا عرض لبعض الأحكام، وهناك أمور أخرى جاءت في مثل مثلا آيات الظهار، أحكام متعلقة بالعلاقة بين الزوجين في حال ماذا؟ في حال الخصومة. آيات اللعان أيضا في وقت الخصومة علاقة بين الزوجين جاءت في سورة النور. فإذا هذا يعطينا هذه الدلالة ويبين لنا طبعا ما هي الفائدة؟ أنت الآن إن كنت أبا أو قبل ذلك إن كنت زوجا، إذن لا بد أن تدرك أنك أنت مطالب بأن تتعلم ذلك كله. ما دمت زوج إذن أنت الآن القائم على هذا البيت، إذن وفق القرآن أنت المسؤول رقم واحد. مسؤول عن من؟ عن من في بيتك، عن زوجتك، ثم ماذا؟ مسؤول عن زوجتك وأولادك، والزوجة مسؤولة عن البيت بقدر، وهي مسؤولة عن أولادها ومسؤولة عن زوجها بقدر. وهكذا تبدأ منظومة التكاليف، تبدأ تتسع، لكن بدايتها هنا بموجب هذه العلاقة. وهذه العلاقة ماذا سماها الله؟ سماها الله ميثاق، ووصفه بماذا؟ بأنه غليظ. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق؟ ميثاق الزوجية. بعد ذلك الإنسان إذا رأيت السفه الذي يتعامل به كثير من الأزواج في العلاقة مع زوجاتهم، إذن هل هذا أصلا قرأ القرآن؟ وإن قرأ هل فهم؟ وإن فهم هل آمن؟ وإن آمن هل طبق؟ لو حقق ذلك كله ما رأيت هذا السفه، ما رأيت هذا الطيش في التعامل بين الأزواج، ما رأيت هذا الإهمال في التعامل مع الأولاد مع البيوت، ما رأيت هذا التفريط في القوامة على أمر النساء وأمر الأولاد. إذن هنا يعود إلى تلك الشروط في التعامل مع القرآن لنرى أنفسنا وواقعنا، ثم بعد ذلك نقوم وندرك إذن كيف يكون الإصلاح لكل ما فسد. فإذن آيات الطلاق هذه التي وقفنا كما قلت مع كثير من الأحكام، قبل أن تنتهي ذكر الأحكام نجد القرآن العظيم في وسط أحكام الطلاق يذكرنا بماذا؟ يأتي بقضية ويدخلها في وسط هذه الأحكام. ما هي هذه القضية؟ الصلاة. الصلاة في وسط الآيات التي تتحدث عن أحكام الطلاق يأتي التوجيه الرباني في آيتين ترتبط بماذا؟ بقضية هذه الشعيرة العظيمة، الصلاة. فيقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية الأولى. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، هذه الآيتين كما قلنا توسطت ماذا؟ توسطت أحكام الطلاق. ماذا قبلها؟ قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلى آخر الآية. طيب، بعد الآيتين قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإذا خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف. إذن جاء ذكر الصلاة هنا في وسط أحكام الطلاق. فالآية الأولى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هنا وقف علماء التفسير وهم ينظرون ويقرؤون هذا القرآن ويتدبرون ساعين لفهم مراد الله عز وجل. ومما يجتهدون في سعيه أن ينظروا في نظم آيات القرآن في ذكر الصلاة في وسط أحكام الطلاق. فبدأوا ينظرون وفق ما جاء في القرآن في نظمه وترتيبه، ونحن نعلم أن القرآن كما قلنا وهو مدرك، الإنسان يجده في كتاب الله عز وجل، أن الله أنزل القرآن منجما، فنزل ماذا؟ مدة البعثة بأكملها في 23 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما، ثم ماذا؟ هل رتب القرآن على حسب نزوله؟ الجواب لا، رتب ترتيبا آخر. النزول بتلك النجوم من عند الله، والترتيب على هذه الصورة أيضا من عند الله. إذن الأمر توقيفي، الأمر توقيفي من عند الله. فنزل منجما ثم كان الترتيب، وذلك كله من عند الله سبحانه وتعالى. فلا يلزم أن أول المصحف سورة الفاتحة أنها أول ما نزل، فإننا نعلم أن أول ما نزل من القرآن ما هو؟ صدر سورة العلق، الأربع الآيات الأول. ثم المدثر على قول، ومن العلماء من قال المزمل، وهكذا. والقرآن بهذه الصورة انقسم إلى مرحلتين كبيرتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية، فصار عندنا القرآن المكي والقرآن المدني. فنقصد بالقرآن المكي وهو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل هجرته إلى المدينة، والقرآن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته إلى المدينة. ثم الذي في مكة أيضا هو لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل في مدة بقائه صلى الله عليه وسلم في مكة. والقرآن المكي من حيث الحجم فهو أكثر من القرآن المدني، فهو يقارب ثلثي القرآن، قرابة ثلثي القرآن مكي، وقرابة ثلث القرآن أو أكثر بقليل مدني. فإذن هذه الآية الآن وردت هنا بين أحكام الطلاق، فمن العلماء من أخذ جانب الحيطة وقال لا أقف في هذا الأمر، أفهم المعنى ولكن ليس هناك حاجة أن أرى وأن أعلل لماذا ذكرت هذه الآيات في وسط أحكام الطلاق، فهذا شأنه وحكمه وهو الحكيم العليم، أنا مأمور بي أن أفهم المراد من هذه الآيات وأن أعمل به. والأغلب من العلماء وقفوا متأملين متدبرين لبيان حكمة ذكر الصلاة في وسط أحكام الطلاق، ثم بعد ذلك ذكروا أمورا بحيث أن ما ذكروه فإنه يتفق مع ما جاء في القرآن من طريقة القرآن في إصلاح هذه النفس الإنسانية. وحتى يتبين هذا التوجه ماذا قال العلماء؟ قال العلماء قالوا آيات الطلاق هي بيان لماذا؟ بيان لقضية الحقوق فيما بين البشر مع من؟ مع البشر، الإنسان مع الإنسان، وأن هذا حق الزوج وهذا حق الزوجة، وبدأ التفصيل في هذه الحقوق بين الزوجين، إذن هو حق الإنسان على الإنسان. فلما طال هذا الأمر وتواردت الآيات واحتاج الأمر إلى ذكر آيات متعددة، فجاء التذكير في وسطها أيضا، كما أن بين الإنسان والإنسان حقوق، فإن هناك حقوق فيما بينك وبين ربك عز وجل فلا تنساها، وأن أعظم هذه الحقوق هو ماذا؟ هو حق هذه الصلاة. إذن من العلماء من قال إذن هذه الآية ذكرت لكي تذكر الإنسان بأن يتفطن أن الحقوق هي حقوق فيما بينك وبين الإنسان، وكذلك حقوق فيما بينك وبين الله. فكما أنت مطالب بأداء الحقوق التي بينك ما عليك للناس، فكذلك أنت مطالب بأن تؤدي الحقوق التي لله عز وجل عليك. إذن من العلماء من قال ذلك. من العلماء من قال نتأمل في كلمة حافظ. قال حافظ تعني المفاعلة. ما معنى المفاعلة؟ يعني شيء بين طرفين. طيب أين المفاعلة بين الإنسان والصلاة؟ قال نقرأ في آية أخرى قول ربنا عز وجل، وهو يبين مكانة الصلاة وأثرها على الإنسان. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيقول المفاعل هنا في حافظ أي كما أن الإنسان مطالب أن يحافظ على تلك الحقوق التي بينه وبين زوجته عند الخلاف، فهو يحتاج إلى ماذا؟ والنفس في وقت ثورانها وغضبها، وأنه كما تبين في الآيات السابقة قضية الظلم الذي قد يكون من الزوج نحو زوجته، أو أحيانا من الزوجة نحو الزوج، وهذا كله وقفنا معه أشهر. فيقول الإنسان لما كان كما أخبر الله متوقع منه أن يكون منه الظلم، فالله أمره بفعل شيء يعينه على ماذا؟ على ألا يظلم، وعلى ألا يرتكب الجور والإثم في تلك الحقوق. ما هو الأمر الذي سوف يعينه على ذلك؟ الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة إن حفظتها حفظت، إن حفظتها بالأداء حفظتك بماذا؟ بأنها قوت إيمانك وحفظت قلبك، فلا تجعله يفعل المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد ذكر في الآيات السابقة في قضايا الطلاق الفحش الذي يكون من الزوج بماذا؟ بذكر السيئات وإفشاء السر الذي بينه وبين زوجته، وكان في وقت الرضا فعند الخصومة يفضحه، إذن هذا من الفحشاء. فحتى لا يقع منه ذلك ذكر بماذا؟ بالعلاج الذي يعينه على هذا. ما هو العلاج؟ الصلاة. فالصلاة إن حفظتها حفظت، فحافظوا التي تعني هذه المفاعلة، حافظوا على الصلوات، لأنك إن حافظت على الصلاة حفظتك الصلاة. ولذلك حتى عند نزول المصائب ما الذي يمكن الإنسان ولا يقول إلا خيرا؟ الصلاة، بنص القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلذلك هذه الصلاة هذا تأثيرها، فإن قمت بحقها فوفق ما وضعه الله عز وجل من تأثير لهذه الصلاة فإنها تحفظك عن مواطن الزلل والمنكر. والآيات السابقة هي تعرض لنا كما أنها تبين الأحكام الصحيحة في قضية الطلاق، فإنها تذكر بأمور وأخطاء، كما كانت البداية بقضية الإيلاء، الإنسان يخاصم زوجته ثم ماذا يفعل؟ يحلف بالله أنه ماذا؟ أنه لا يطأها أبدا، يضاررها. لا هو الذي يؤدي هذا الحق إن احتاجت إليه، ولا هو الذي يطلقها ويتركها فيحبسها ولا يقوم بحقها. وكذلك في أمر النفقة، فلما كان الإنسان إذن يعني يحدث منه هذا الأمر، فإذن العلاج ماذا؟ العلاج في المحافظة على الصلاة حتى لا يقع منه ذلك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذن هذا أمر ثاني أيضا ذكره العلماء، وقالوا إذن ذكر الصلاة هنا لأن فيها علاج من الأخطاء التي يقوم بها الناس، الأزواج أو من حول الأزواج. كيف من حول الأزواج؟ أيضا كما ذكر، ماذا ذكر في هذه الآيات؟ ذكر عن قوم أولياء المرأة بعد أن يطلق الرجل زوجته. يأتي الرجل، وهي إذا كانت الطلقة رجعية طلقة واحدة أو الثانية، ثم انتهت العدة، فإن المرأة ماذا؟ فإن الرجل له الحق أن يخطب الزوجة، أنها هذه المرأة له حق أن يتقدم لخطبتها وأن يتزوج وأن يكون بينه وبينها عقد جديد بمهر جديد. فإذا ما طولب أولياء المرأة بذلك والمرأة راغبة فيمتنعون، أو إذا ما طولبوا للإصلاح فيمتنعون، فيأتي التوجيه بأن ذلك ليس من الإيمان وليس من البر، وأن الإنسان قد يتعلل في عدم الصلح بماذا؟ بأنه حلف بالله أنه لا يقوم بهذا العمل. فيبين أن هذه الأيمان ليست أيمان قائمة على التقوى وعلى ما يحب الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور. فإذن من العلماء من قال أن ذكر الصلاة هنا لإحداث هذه المعالجة الإيمانية القلبية النفسية التي تهيئ الإنسان أن يتلقى حكم الله ولا يتجاوز ذلك الحكم. واضح؟ إذن هذا سبب آخر أو تعليل آخر ذكره العلماء في ذكر الله عز وجل للصلاة في هذا الموطن بين آيات الطلاق، بين آيات الطلاق التي تحدثت عن الطلاق وأحكامه. فيقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا، كما قلت حافظوا هي قضية، كما قال بعض أهل التفسير أن هذه الكلمة تتضمن المفاعلة، فإذن هي تفاعل بين المصلي والصلاة، فإن حفظ الصلاة حفظته الصلاة، والصلاة تحفظه في الدنيا بحيث يكون الأثر الموعود أنها تنهاه عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر، ويوم القيامة أيضا عندما تأتي وتشفع له، تأتي صلاته وتشفع له. فإن لم يحافظ عليها في الدنيا فإنها لا تشفع له يوم القيامة. ما معنى حافظوا؟ ذكر العلماء عدة معاني كيف تكون المحافظة على الصلاة. فمن العلماء من قال أن المحافظة تكون بالتعجيل في أداء الصلاة في أول الوقت ولا تؤخرها، ويكون من شأنك تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. وهذا قول من؟ قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فإنه يفسر المحافظة هنا بالتعجيل، فإن من يصلي في أول الوقت هو المحافظ على الصلاة. ومن العلماء من قال المحافظة بمعنى المداومة على الأداء وعدم تركها. إذا المحافظة بمعنى الاستدامة والديمومة على الأداء. ومن العلماء من قال المحافظة بمعنى أنه يذكرها ولا ينساها، رجل قلبه معلق بالمساجد فإنه لا يغفل عن الصلاة، ولا يعني ليست قضية، لأنها قضية تملأ قلبه وفكرة، ما أن ينتهي من الصلاة إلا وهو يترقب متى يأتي وقت الصلاة الثانية. فقال حافظوا بمعنى ذكرها وتذكرها. وما يكون ذلك إلا عند من؟ إلا عند من عظم قدر الصلاة في قلبه، فإنه لا ينساها ولا يغفل عنها. إذن هذا معنى ثالث. ومن العلماء من قال حافظوا بمعنى قال هي مجموعة أمور، من الإحسان في وضوئها والمحافظة على مواقيتها والأداء الحسن لركوعها وسجودها، وهذا المعنى لعله هو الأظهر، فإن المحافظة تجمع كل ما ذكر، كل ما ذكر، وهذا نسميه ماذا؟ خلاف التنوع لا خلاف التضاد، أي أن هذه الأقوال يمكن أن نجمع بينها. فلذلك إذا قرأتها وقرأت أكثر من كتاب تفسير لا يشكل عليك، وتقول واحد قال التعجيل وعدم التأخير، واحد قال المداومة، واحد قال الذكر والتذكر وعدم النسيان إلى غير ذلك، فنقول هذا ليس من خلاف التضاد. فسوف نجد أن من العلماء وهكذا نص على أن كل ذلك الكلمة تقبل من حيث اللغة، والصلاة من حيث الطلب فإنها تطلب ذلك كله. فإذن هذا حافظوا على الصلوات. الصلوات جمع صلاة، والألف واللام للعهد، لأن ليست للجنس، للعهد. فالمعهود هنا ما هو؟ أي الصلوات الخمس الفرائض التي افترضها الله عز وجل على العباد. حافظوا على الصلوات، أي الصلوات الخمس. والصلاة الوسطى، الوسطى تأنيث الأوسط. والأوسط هنا هل المقصود به الأوسط بمعنى الشيء المتوسط بين جهتين، أو الأوسط بمعنى الأفضل والعدل؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مع أن هذه الأمة هي آخر الأمم. إذن هنا ليس المقصود وسطا بمعنى أنه الشيء المتوسط بين شيئين، وإنما المقصود ماذا؟ العدول الأفضل. فهل هنا الوسطى بهذا المعنى أو بهذا المعنى؟ وهذا طبعا بعد ذلك صار له تأثير في تحديد ما المراد بالصلاة الوسطى. فلذلك نجد لما بعض العلماء قال الصلاة الوسطى بمعنى، أخذ الوسطى هنا بمعنى الشيء الذي بين شيئين، فبدأ ينظر للوصول إلى تحديد الصلاة الوسطى إلى الصلاة المتوسطة بين الصلوات. فمن قال بهذا المعنى يحتجون، فلذلك رجحوا أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة الفجر. قالوا فإذن هي في الوسط، فإن عندنا صلاة الظهر والعصر في النهار، وصلاة المغرب والعشاء في الليل، وهذه وسط بينهما. وهناك من قال المعنى الثاني، وهو الوسط هنا بمعنى الأفضل، فبدأوا ينظرون يبحثون بين النصوص التي تخبر أي هذه الفروض الخمسة فضله أعظم عند الله عز وجل. فيقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذن الوسطى تأنيث الأوسط، تأنيث الأوسط. وقلنا هنا للعلماء في قضية الوسطى، هل المعنى هنا بمعنى الشيء المتوسط لأمرين أو بين أمرين، أو المقصود به الشيء الأفضل والأخير والأعدل؟ فللعلماء في ذلك على هذين القولين. طيب ما المراد بالصلاة الوسطى؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ذكر العلماء أقوالا متعددة، لكن يقول حافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه بالتأمل فيها فإننا نجد أن أقوى تلك الأقوال يعود إلى قولين، إذا أردنا أن نرجع، لأن التحديد هنا لا بد أن نرجع فيه إلى مستند شرعي. فيقول عند القياس على هذا الأمر فإننا نجد أن أقوى تلك الأقوال يعود إلى قولين، وأما ما عداها فإنه ليست له حجة تقوم به. أنهم ذكروا منهم من قال طبعا صلاة الظهر، منهم من قال المغرب، منهم من قال الجمعة، منهم من قال صلاة الجماعة، إلى غير ذلك من الأقوال. فهو يقول الأمر يعني إذا نظرنا وجمعنا الأدلة فإننا نجد الخلافة يعود إلى قولين: هل هي صلاة الصبح أم هي صلاة العصر؟ والجمهور على أن المقصود بالصلاة الوسطى هنا هي صلاة العصر، ويستدلون على ذلك بحديث علي رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اضطر لمهاجمة العدو أن يؤخر صلاة العصر حتى خرج وقتها، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغل ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. فإذن استدل الجمهور بهذا الحديث وأن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا قول للشافعي وقول الإمام أحمد رحمة الله عليه وقول لعدد من المالكية، وكذلك قول أكثر أهل الحديث بأن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر. ومن العلماء من قال صلاة الصبح الفجر، وهذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه، ويستند في ذلك على رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها أن يكتب لها المصحف، فقالت: اكتب حتى إذا جئت هذه الآية أخبرني. فعندما وصل إلى هذه الآية أخبرها، فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم قالت: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذا الخبر على أنه إذن كون وصلاة العصر إذن معناه أن الوسطى ليست هي العصر. ثم بدأوا في أن الوسطى كما قلنا هي الوسط بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل، وقالوا أيضا استدلوا هنا طبعا وقوموا لله قانتين، قالوا القنوت طول القيام، وأن هذا توجيه للفجر، إذن المقصود به صلاة الفجر، فهي التي يعني أمر أو كان التشريع فيها بإطالة القراءة، إلى غير ذلك مما استدلوا به. فإذن هذه أظهر أو أقوى الأقوال التي وردت في قضية ما المراد بالصلاة الوسطى. فالجمهور على أن المقصود بها صلاة العصر، وهناك أيضا عدد من العلماء قالوا بأن المقصود بها صلاة الفجر، ولكل منهم دليل استدل به، ولعل الأظهر والأرجح أن المقصود بها صلاة العصر والعلم عند الله، ولكن هاتين الفريضتين من تأمل في النصوص فإنه يجد أن لكل منهما مكانه، يجد لكل منهما مكانة عند الله سبحانه وتعالى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للناس المصلين أن يقوموا له على هذه الحال، وهي حال القانت. والقيام هنا من العلماء من أخذ منه فرض الوقوف ما لم يكن الإنسان عاجزا عن ذلك، ومن العلماء من قال أن القيام هنا ليس المقصود به القيام المحسوس، وإن كان هذا ثابت بنصوص أخرى، لكن المقصود هنا وصف وحال ينبغي أن يكون عليها المصلي. فما المقصود بالقانت؟ القانت أكثر العلماء من المفسرين قالوا القنوت، القانت هو الطائع. وقوموا لله قانتين، أي قوموا قيام المطيع، ولا تقوموا قيام المنافق ولا المتكاسل ولا المكره. قوم قيام من هو راغب في طاعة ربه، محب لعبادة الله عز وجل. إذن هذا المعنى الأول، وهذا قول عدد من الصحابة يتقدمهم ابن عباس رضي الله عنهما. ومن العلماء من قال قوموا لله قانتين، قالوا القنوت في اللغة أيضا يأتي بمعنى السكوت، عدم الحركة وعدم الكلام. قالوا وقد جاء النص الصحيح الذي يثبت أن هذه الآية لها سبب نزول، ما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال كنا في أول ما شرعت الصلاة، قال كنا نتكلم في الصلاة ويحدث بعضنا بعضا بحاجته، حتى أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين فمنعنا من الكلام. فإذا يكون معنى القنوت هنا بمعنى إيش؟ بمعنى السكوت عن الكلام إلا ما أمرت به في الصلاة من ذكر الله وقراءة القرآن، أما الكلام الآخر فلا يصح. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس صحابي فشمته معاوية بن الحكم، أي قال يرحمك الله في الصلاة، قال فنهرني، أي ضرب بيده على فخذه قال يسكتني، قال حتى انتهت الصلاة، قال فنادان النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما كهرني وما ضربني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن، فلا يكون فيها شيء من الكلام. فإذا هنا وقوموا لله قانتين بمعنى ساكتين عن الكلام إلا ما أمرتم به من ذكر الله وقراءة القرآن، أما الكلام بينك وبين من بجوارك فلا يكون في داخل الصلاة. إذن هذا معنى ثاني. إذن الأول ما هو؟ طائعين، أي ليس قيام المنافق وليس قيام المكره، وإنما قيام المطيع. الثاني ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم. والثاني كما قلت قول أيضا عدد من الصحابة، ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن أرقم راوي الخبر وغيرهم. القول الثالث قانتين بمعنى خاشعين، فإن القنوت بمعنى الخشوع، وهو البعد عن العبث والحركة، حيث إذا وقف الإنسان في صلاته من نظر إليه يشعر أن هذا الإنسان خاشع، وهو لا يتحرك ولا يعبث بيده إلى غير ذلك من الأمور. الرابع قانتين بمعنى مطيلين للقيام، لا تستعجل في صلاته، تأنى. ولذلك نهي أن ينقر الإنسان الصلاة نقر الغراب، فيصير قانتين بمعنى أنك تطيل وأنك تتأنى ولا تتعجل. إذن طول القيام. والخامس قانتين بمعنى سائلين الله، داعين الله، ما تدعون في صلاتكم إلا الله ولا تطلبون إلا من الله. وإن تأملنا فإن كانت الكلمة تحتوي هذه المعاني فإن الصلاة مطلوب ذلك كله لها، فمطلوب قضية أن الإنسان يقوم طائعا، ومطلوب أن الإنسان قيامه يكون كحال الخاشع، ويكون أيضا ساكت عن كل الكلام إلا ما أمر به من ذكر الله وقراءة القرآن، وأن يكون قيامه بالأناه وعدم العجلة، وأن يسأل الله من فضل ربه وخصوصا في سجوده ولا يسأل غيره. إذن هذه كلها هي أمور مطلوبة للصلاة، فلذلك لا مانع أن هذا التوجيه الرباني يتضمن ذلك كله. وقوموا لله، وقوله عز وجل لله تستدعي ماذا؟ الإخلاص والصدق لله. قوموا لله لا لغيره ولا لأحد سواه، فلا ترائي بصلاتك ولا تكن وكن مقصودك من الصلاة أن تبتغي من أحد من الخلق شيئا، وإنما افعل ذلك أولا لأن الله أمرك، وثانيا لأن الذي يكافئك على ذلك هو الله. فاجعل سبب القيام استجابة لأمر الله، وأيضا العمل أطلب به المكافأة من عند الله، أما البشر فلا. وقوموا لله قانتين. إذن هذه الصلاة التي بهذه الكيفية هي ماذا؟ هي المحافظة عليها. إذن كيف تكون المحافظة على الصلاة؟ أولا لجميع الصلوات، الصلوات الخمس، ثم على وجه الخصوص الوسطى، ثم أن يكون ذلك بهذه الحال والكيفية، أن يكون قيام قانت لله عز وجل لا لأحد سواه. فإذا حصلت هذه الأمور حصلت المحافظة. من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة في دنياه وفي آخرته. إذن هذا بعض ما ذكر العلماء حول هذه الآية الكريمة المباركة التي وردت بين آيات الطلاق في سورة البقرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.